بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند تفسير قوله سبحانه: ولا تدع يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وخير الأمور أوسطها. والآية البعض عندما تعرض للتفسير قال هذا مجاز، ويجب الحذر من كل ما يوصف بأنه مجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، كما يجب الحذر أيضا من كل الصور التأويل التي يعني يذكرها البعض في تفسيره سواء للآيات أو للأحاديث، يعني يكون عندنا نوع من الحيطة، نوع من الحذر أثناء القراءة أو الاطلاع وأثناء السماع أيضا. وإلا فلا مجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وكل ما يقال عنه مجاز يعني نقول هو أسلوب أو صيغة تحتملها اللغة العربية، وبالتالي فلا مجاز. وإن القول بالمجاز في كتاب الله تبارك وتعالى هيفتح الطريق على مصراعيه للتأويل المذموم. وبالتالي فشيخ الإسلام ابن تيمية بيذكر أنه لا مجاز في كتاب الله، ويا ليتنا نطالع الكتاب الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه والمعنون بمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. فيجب الحذر، يعني والله الحمد والمنة مرت علينا مرحلة كان الإنسان فيها لو قرأ شيئا من الكتاب والسنة لربما أشير إليه بالزمان أن يجد كتابا، أن يجد من يتحدث في دين الله تبارك وتعالى، ولكن يعني وصلنا إلى مرحلة لابد فيها من فرز بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، بمعنى لا يكتفى بمجرد القراءة أو السماع أو الإنسان وجد كتابا أو وجد من يتكلم في دين الله تبارك وتعالى وكأنه بمثابة يعني شيء لم يحدث من قبل. لا طبعا، المسألة يعني الأمة بخير ومعاني الخيرية تزداد فيها يوما بعد آخر، ويعني لابد كما ذكرنا بالبصيرة في القبول والرفض، وإلا قد يكون الإنسان يعني حاطب بليل، والحاطب بليل قد يحمل حية في هذا الحطب تلدغه تميته. ومسألة يعني ماذا نقرأ ولمن نقرأ مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا أن نرجع لعلماء الأمة المعتبرين في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل قول البعض عن الآية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أنها مجاز، يعني هذا كما ذكرنا مرفوض غير مقبول، غير مقبول. وأنت عندما تستدرك على مثل هذا النحو أحيانا البعض وكأنه يتورع أو يظهر تواضعا غير مقبول، مرفوض في غير موضعه، في غير موضعه. وإلا فمتى قبلت أنت يعني كل الكلمات المثارة على الساحة؟ ما واقع أمرك إن لم ترفض هذه الكلمة؟ أنت ترفض غيرها، ترفض غيرها. وبالتالي كما ذكرنا قد يصل الإنسان إلى مرحلة لابد فيها كما ذكرنا من قبول ورفض على أساس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. الآية قيل عبر بها عن البخيل الذي لا يقبل من قلبه على إخراج شيء من ماله، فضرب له مثل الغل الذي يمنع من التصرف في اليد. يعني عندما تكون اليد مغلولة مربوطة مثلا موثقة، فالإنسان ما يستطيع التصرف به، ما يستطيع التصرف بهذه اليد لأنها مربوطة مغلولة، أحيانا تشد إلى الرقبة مثلا ونحو ذلك. وهذا شأن البخيل، يعني قلبه لا يطاوع على النفق، قلبه لا يطاوع على إخراج شيء من ماله، فضرب له هذا المثل. ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق. والأمثال كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرب يعني الأشياء المعنوية إلى أشياء المحسوسة، الأشياء المحسوسة. لماذا لا يستطيع البخيل النفقة وكأن اليد مربوطة، ما تستطيع أن تنفق، ما تستطيع أن تنفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد طرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت، أي انتشرت عنه الجبة حتى تغشى أناملة وتعفو أثرها، أي أثر مشي لسبوغ هذه الجبة التي انبسطت لما تصدق هذا المتصدق. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكذا في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع، أي لا رأيت شيئا عجبا. وكأن المتصدق هذا ثوب منبسط، كلما تصدق كلما انبسط الثوب أكثر وأكثر، فالمسألة بتتسع معه. وهذا طبعا المثل المحسوس هذا ده وإن كان بيضرب به المثل لنفقات ونحو ذلك، لا والله ده هو ما نقص صدقة من مال، أنفق أنفق عليك، بمعنى أن التوسعة تحدث مع الصدقات. ولا أقول لك جرب، لا، دين الله لا يجرب، دين الله لا يجرب. ثلاثة: إن كنت لحالفا عليهم ما زاد الله عابدا بعفو إلا عزة، وما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يا ليتنا نلتزم بدين الله، نضع الشرع نصب أعيننا، المسألة ما تحتمل تجريبا مثلا أجرب لكي أرى، لا أبدا. دين الله تبارك وتعالى لا يجرب، والرب جل في علاه لا يغش. والإنسان فعلا يبخل على نفسه بلا مبرر، بلا مبرر، بل هذا يعني من أعظم أسباب سعة الرزق. سعة الرزق أن تدود هنا وتوسع على الآخر، نخصا مع الوالدين صلة أرحام، ضعفاء ومساكين وأرامل، هذا سبب تفريج الكروبات وقضاء الحاجات. للأسف الشديد أصابتنا لوثة مادية، ولذلك أحيانا البعض ينتقل من ضيق إلى ضيق. السبب هو نفس، لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. لابد من إعمال لمعاني الإيمان في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. يقول سبحانه: ولا تبسطها كل البسط، فضرب بسط اليد مثلا لذهاب المال. قبض الكف يحبس ما فيه، مثلا لو قبض كفه وهكذا على شيء حبس هذا الشيء، حبس هذا الشيء. ولو بسط يده هكذا حيذهب ما فيها، يذهب ما في اليد. وهذا كله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خيل والمراد أمته، والمراد أمته. ولعل هذا هو الأشبه بالصحة، الأشبه بالصحة. وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد القوم وهو واسطتهم إلى الله تبارك وتعالى. فعبر به عنهم، وهذه عادة العرب واللسان نزل والقرآن نزل بلسان عربي مبين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما نتتبع حالته هل هو كان يدخل مثلا شيئا للغد؟ أبدا، كان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه من شدة الجوع، وكان يمر ليلال ثم ليلال ثم ليلال طعامه من الأسودان التمر والماء، كان ربما مص النوى. وكان هذا أيضا شأن الصحابة، كثير من الصحابة الكرام، ده البعض عدد أهل الصفة الذين وردوا على الصفة وكانوا فقراء ب300 رضوان الله عليهم أجمع، لا ماء ولهم إلى الماء، لا ماء، وهم هم السادة، سادة القادات وقادة السادات رضوان الله عليهم أجمعين. فكان كثير من الصحابة بينفقون في سبيل الله جميع الأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم ولم ينكر عليهم، وذلك لتمام الإيمان، لصحة اليقين، لشدة البصيرة، فلم يعتب عليهم صلوات الله وسلامه عليه. نهى ربنا عن الإفراط في الإنفاق، لا، كل شيء فيه إفراط، بين الإفراط والتفريط، الإسراف والتقصير، الغلو والجفو، كما ذكرنا خير الأمور أوساطها. لربما أخرج الإنسان كل ما حوته يده من المال ثم يخشى عليه الحسرة، يعني هذا شأن أمثالنا، نحن ما نزعم وما ندعي قوة، قوة إيمان وعمق يقين. والآيات هذه بشأن النفقة في الطاعات والقربات، لربما حتى الإنسان أخرج كل ما في يده في سبيل الله ثم يعود وتلفت، قل كنت غنيا، يحقد ويحسد، يتلوم ويتبرم أن أنفق ماله في سبيل الله، ما هو ضعف إيمان، قلة تقوى، قلة يقين. هل شأن الإنسان كشأن أبي بكر الصديق؟ صف تجارته وأعتق 7 في سبيل الله، ولما قيل ما أعتق بلالا إلا ليد لبلال عنده نزل قوله سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كان عندهم قوة إيمان ويقين. لما قيل لأبي بكر ما تركت لأهلك ولدك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثانية، اثنين، ما صاحب الأنبياء مثله. وتجد في نفس الوقت سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الصدقة بكل ماله قال ثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فبين النصوص كانت نظرة أهل العلم، هذا حدث وهذا أيضا حدث. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، بينما بالنسبة لأبي بكر الصديق جد وتصدق بكل ماله، ما الفارق بين هذا وذاك؟ قال الفارق قوة الإيمان وعمق اليقين. إنسان لا يجود بكل مالي وإلا فقد يتطلع، قد يتندم ويتلوم ويتبرم كما ذكرنا، وينظر خلفه وإلا خلاني أنا أتصدق بكل المال، أديني جوعت مثلا، لم يلتفت أحد إلي. وتجد تعبيرات تقول ضعف إيمان، قلة تقوى، قلة تقوى. ولذلك الإنسان كما ذكرنا يعني، ولذلك ابن عباس يقول وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن وثق بموعود الله عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه فلا حرج عليه، لا حرج عليه. هذه مسألة. قيل أيضا أن الخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه، وأن الله جل وعلا علمه كيفية الإنفاق وأمره بالاقتصاد، أمره بالاقتصاد. يقول جابر وابن مسعود جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي تسألك كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كلا يرد سائلا، كان لا يرد، وما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن لم يجد كان يعد ويمني الخير. ولنا فيه أسوة حسنة، لا تهكم ولا تبرم ولا لا يعد الخير، إن جاء مال كذا أعطيناكم كذا وكذا، دعوات صالحات لهم بالتوسعة مثلا بسعة الرزق ونحو ذلك من الأشياء. فالمرأة بعثت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم، والغلام قال يا رسول الله إن أمي تسألك كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا اليوم شيء. هذا غريب حاله صلوات الله وسلامه عليه. قال الغلام فتقول اكسني قميصك، القميص الذي يرتديه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا وارد، هذا وارد. فخلع قميصه فدفعه إليه، فدفعه إليه وجلس في البيت عريانا. في الواد جابر فأذن بلال بالصلاة رضوان الله عليه، وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج لكي يؤمهم في الصلاة، ولكن لا ثوب يرتديه صلوات الله وسلامه عليه. واشتغلت القلوب بمعنى اهتمت لماذا لم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل بعضهم فإذا هو عاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد قميصا يخرج فيه لتأديه. وانظر وهو سيد الأولين والآخرين، والله لو كانت الدنيا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة، هؤلاء كان لها قدر وقيمة عند الله تبارك وتعالى يصلح، لما ترك سيد الأولين والآخرين يحيى على مثل هذا النحو. وإلا فالبعض أحيانا يقيس مقداره وقيمته بمقدار امتلاك الأعراض دنيوية، عنده كذا وكذا مليون في البنك مثلا، البيت بهيئة كذا، الأولاد من كيفية كذا، وكأن هذا عنوان الرضا، وكأن هذا عنوان لا أبدا أبدا. لما طالع حتى ليس فقط الخروش، لا أبدا. بالنسبة لخلفة البنات، ما كان الإمام أحمد إذا رزق تعالى اليوم الرجل هنا وفي الصعيد وتجد أشياء عرفية غاية في غرابة، لو ولدت المرأة بنتا وكأنها ستعين بذلك فضيحة، هيختفي بطح على الرأس. انظر وليته حتى هو الذي سيصنع ذلك مع امرأتي، لا أبدا. حتى المرأة الحامة أم الزوج مشكلة، ما أنت امرأة إيه المشكلة، وكأن النكد والتقدير هيزداد إذا ما أنجبت بنتا من وراء بنت، ما ذنب الجريرة في ذلك؟ ولما التسخط لقضاء الله، يا أبو لما يشاء إناثا ويابوا لما يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وأجعل من يشاء عقيم، فين حظ ونصيب كما ذكرت من لوثة الواقع ومن الجاهليات. انظر لما تتأمل أنت حتى غربة الحال فيك لوثة، فيك لوثة. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو عظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. انظر وكان الإمام أحمد إذا ما رزق ببنت يقول وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات، ما رأيكم في ذلك؟ أي والله، وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات. ولما تستعرض نبي الله لوط والنبي صلوات الله وسلامه عليه، لما تستعرض حتجد هذا هو حال الأنبياء والمرسلين. فالحاصل كما ذكرنا الدنيا لهوانها على الله، وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولا تنسوا أبدا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وخلص صلوات الله وسلامه عليه لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. المعاني التي ذكرناها في إنفاق الخير، وإلا فلو أنفق الإنسان درهما في حرام يحجر عليه في نفقة هذا الدرهم، لا تتعرض للنفقة في الشر والفساد، لا ده في الشر والفساد القليل والكثير حرام حرام. وبعض الحكماء كان يقول ما رأيت قط مسرفا إلا ومعه حق مضيع. لابد إذا أسرف هتضيع الحقوق، هتضيع الحقوق، وهذا مشاهد، وهذا مش ما رأيت قط مسرفا إلا ومعه حق مضيع. فالآيات نهت عن الإسراف حتى لا يبقى من يأتي بعد ذلك ولا شيء له، أو يضيع المنفق ماله يعني ويضيع عياله تبع لذلك. يقول سبحانه فتقعد ملوما محسورا، أي لا تسرف ولا تتلف مالك فتبقى محسورا منقطعا عن النفقة ومنقطعا عن التصرف، كما يكون البعير الحسير. البعير الحسير هو الذي ذهبت قوته لا يستطيع أن يقوم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل منقطع، قليل منقطع. البعض فسرها بالندم، فتقعد ملوما محسورا أي نادما على ما سلف منك، وإن كان هذا وارد، ولكن هذا ليس هذا هو معنى الآية، لأن الحسير هنا بمعنى المنقطع، بمعنى المنقطع الذي ذهبت، كليل منقطع ذهبت قوته. الذي يلام على إتلاف المال أو يلومه من لا يعطيه، حتى نفقة المال حتى وإن كان الإنسان غنيا، يعني أنت عبد لله، ما يصح لك أن تتصرف إلا وفق أمر الله تبارك وتعالى. احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك، وإلا فالبعض بيتصور أنه لكونه مثلا غني يصح له مثلا نفقة المال في مخدرات، في مثلا دخان وما شابه ذلك، نوع من الإسراف، مثلا من أن يلبس ملبس حياتي بعشرين على شاكلتي، يأكل فرخ حياتي يأكل واحدة ويرمي بالباقية، هذا نوع من الإسراف، نوع من الإسراف، كم أنت ملوم على نفقة المال على جهة الإسراف. ولو أنفق في حرام يحجر عليه في نفقة هذا الدرهم. يقول سبحانه بصيرة، وكما ذكرنا الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، وتجد في البشر منهم الغني والفقير والذكر والأنثى والحاكم والمحكوم والعالم والجاهل، وكلهم فتنة، بعضهم فتنة للبعض الآخر. فالغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والفقير فتنة للغني. هذا تطلع لذلك، هذا قد يحسد، وهذا هل سينفق المال سيأخذه من حلي وينفق في حقه أم أنه سيبخل. فتنة، وجعلنا حياة، هذه سمة الحياة، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. الرجل فتنة للمرأة، والمرأة فتنة للرجل، والمرأة فتنة للحاكم، فتنة للمحكوم، والمحكوم فتنة للحاكم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وكان ربك بصيرا. فالدنيا لا يعطيها ربنا تبارك وتعالى، الدنيا يعطيها لمن يحب ومن لا يحب، وإلا فالكافر قد يمتلك الكثير والكثير منها كما هو مشاهد، يعني وهو يستمتع بحسناته في الدنيا، فإذا ما ورد على ربه فلا خلاق له ولا نصيب له إلا النار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا تزن عند الله جناح بعوضة. تخيل غمسة واحدة في الجنة، حتى لو كان الإنسان مشردا في الدنيا، مثلا يتألم ليلا نهار وغمسة واحدة في الجنة، لو قيل له هل رأيت يعني عذابا قتل، قال لا والله لا والله. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، كان يعيش حياة القصور والملايين ونحو، ويغمس في النار غمسة ويقال له هل رأيت نعيما قد يكون؟ لا والله. الحياة لحظات، هذا هو الواقع يعني كتقريب للصورة من الحس. تخيل لحظة الوفاة والكل حيذوق هذا الكأس حتما لا محالة، كل نفس ذائقة الموت. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. والله تعالى وهذا مثلا من عاش 100 سنة، 100 وليس منا من يحيى 100 سنة، أعمار الأمة كما ورد في الخبر ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. وبواب البخاري رحمة الله عليه أعذر الله إلى رجل بلغ به 60 سنة، معنى حيعيش أكثر من كده تمام العذر وكمال في 60 في 60. وكما ذكرنا أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، ولكن هات واحد عاش 100 سنة 100 سنة وتعالى في اللحظات الأخيرة ألم وغير ألم وسكرات الناس، وسأله ما الذي يشعر به؟ لا يشعر إلا بهذه اللحظات. 100 سنة وكأنك انصراف. أي والله تقول سراب وخيال، تقول حياة أشبه بالوهم العريض، فين اللذائذ وفين كذا وفين كذا، كل ذلك انتهى، طويت صفحته وبقيت اللحظة الأخيرة. فالإنسان ابن اللحظة، ابن اللحظة التي يعيشه. هل أنت سعيد الآن مثلا أم تعيس؟ هذه لحظتك. حتى اللي عاش 10 سنوات و20 سنة ونحو ذلك ما أشعر إلا باللحظة التي يعيشها فقط. هذا هو الشأن والحال. ولذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يزن الأمور بميزانها الصحيح. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والعلماء يقولون نعمة الله عليك فيما زوى وطوى عنك لا تقل عن نعمتي عليك فيما أعطاك. يعيتنا نقدر وننتبه. تقول ما زوى عني الغنى حتى لو كنت أنا فقيرا إلا لعلمه بي، رحمته بي، أرحم بعبدي من الأم بولدها. لعل لو بسطت الأرزاق للإنسان ينقلب على عقبه القهقرة. ولذلك الرواية، الرواية ومعانيها عظيمة القدر. إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن العبد لا يهم بالتجارة أو الإمارة فأصرفه عنها. فقل شتمني فلان، من أعني فلان، وما هي إلا رحمة الله به، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم حكيم، ولا يكون في ملكي إلا ما يريد. فالإنسان يحمد الله. مهم الإيمان حقيقة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وتجد مع الإيمان الحياة فعلا كلها سعادة، مع القروش وضعف الإيمان تعاسة وشقاء. عد وحساب والفلوس والناس، ده حتى العد والحساب مؤلم، تعب مخ، إرهاق غير محتمل. فلوس زادت، الفلوس نقصت، فلان له علي وفلان أنا لي عنده، وفلان بيحقد علي وفلان بيطمع فيا وفلان عايز يقتلني عشان العرش. وبعدين ده قلة العشرة أفضل. وتجد الإنسان الفقير، الفقير لربما زادت القروش، زادت القروش. والأخ بيحكي لي عملوا إضراب 3 أيام، بقول له بعدين وبعد الإضراب إيه اللي حدث؟ قال لي زودونا كل واحد 12 جنيه. مشكلة، ما ال 12 جنيه دول كانوا مرتب أيام زمان. أي والله كانوا مرتب كبير جدا ما شاء الله، بيعيشوا الإنسان عيشة الطبقة المتوسطة. بعد ثلاثة ايام غلب زاد الراتب 12 جنيه. اي والله. والاخ مبسوط مبسوط جدا ان الاضراب ده اصفر عن نتيجة تفوق الخيال تفوق الخيال. انظر. والاخر لربما كما ذكرنا ال 12 مليون ولم يشبع ولم يشبع ومتكدر عنده نكد خايف من الفقر لسه عايز يأمن المستقبل حيأمن المستقبل والخلق مشاكل وبعيدا عن دائرة الإيمان كما ذكرنا لا يمكن أن تسعد نفس. فما اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الإملاق هو الفقر وعدم الملك مفيش أشياء يمتلكها. يقولون أملق الرجل بمعنى لم يبقى إلا الملقات. الملقات دي اللي هي الحجارة والعظام الملس بمعنى لم يبقى هو الحجارة والعظام الملس هذه ينتفع بها. هذا هو الذي عنده هذا هو الذي عنده. ولا تقتلوا أولادكم خش وكان كثيرا ما يحدث مع البنات على جهة الخصوص على جهة الخصوص. ليه؟ لأن البنت هتتكلف كذا ونحو ده. ولذلك كان البعض حتى في الأمثال أمثال خائبة لابد من مراجعة كل الأمثال وكل الأشياء الدائرة على الألسنة إن خلف البنات بتورث الفقر. كيف ذلك؟ ده عكس المعاني الشرعية وعكس المعاني الواقعية بمعنى إن ابن القيم في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود أورد الأثر أن العبد إذا رزق بولد قيل هو عون لك وإذا رزق ببنت قيل أنا عون لكما أنا عون لكما. وتجد الأرزاق بتتسع في أحوال الاستضعاف حتى مع كبر السن والحجز والشيخوخة تجد الأرزاق بتتسع. تعال وانت شاب ما تستطيع النفقة على نفسك الأب كبير السن وضعيف تتسع أرزاقه. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم والبنت ضعيفة والمرأة ضعيفة. ولذلك تجد الأرزاق تتسع مع خلفة البنات لا مع خلفة الذكور معنى مشاهد كما ذكرنا ودلت عليه الآثار والسنن. فكان العرب في جاهلياتها كثيرا ما يئدون البنات. لماذا؟ هتأتي وكأن بالمهرة وحتفعل كذا وتسوي كذا وكذا ويعني وتجد حتى ده في لو انطلقت الخط غرب يوم الفرح على عكس عادات الناس عندنا هنا. الناس عندنا هنا عاداتهم غريبة جدا في الزواج وفي الزفاف. تجد الرجل ربما أوصل ابنته إلى حجرة النوم عرف غريب جدا ما هو طالع استوعب أحوال البشر والصحيح منها ما يوافق الشرع والدين. الرجل في خط غرب يوم الزفاف يختفي ما يظهر. عادات غريبة جدا تقرأ وتطالعها هنا وهناك. يوم الزفاف يختفي الرجل والد المرأة والد ما يظهر. وعندنا هنا كما ذكرنا يوصلها بهيئة غير في الغرب إفراط وتفريط وغلو وجفو وسط البشر. أين العدل وأين الاعتدال؟ أين العدل وأين الاعتدال؟ مشاكل كما ذكرنا لابد من ضبط الأعراف بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قرأها ابن عامر خطأ وقراءة الجمهور إنه كان خطأ كبير. فهذه قراءة الجمهور وهذه قراءة ابن عامر وهذه وتلك قراءات صحيحة قراءات صحيحة مأخوذة من خطأ. إذا أتى الذنب على عمد إذا أتى الذنب على عمد أن تقتل أن يقتل الأولاد خشية الفقر ده هذا لا يجوز في دين وسوء ظن بالله. طب وفي السماء رزقكم وما توعدوا، الذي يرزقك يرزق غيرك، يرزق ولدك، بيرزق الحيتان حتى في البحر، بيرزق الطير في السماء. ما هو اليوم وسائل الإعلام هذه لابد من ألف مراجعة، لا أكون مراجعة ماذا كل يوم، وصمع غلاء الأسعار، وكأن وسائل الإعلام وجدت الضالة المنشودة. شوفوا فلان انتحر، شوفوا فلان قتل أولاده رحمة بهم من غلاء الأسعار، لذا إجرام، ده هذا التصوير إجرامي. هو الآخر صحيح غلاء أسعار وقد تحزن أنت أو حالة بطالة وتأسى لذلك، لا بأس بذلك كله، ولكن كيف تعالج؟ تعالج بانتحار؟ لا يصح، أو نكرس؟ لا. وشوفوا الراجل انتحر غلط، لابد من تخطئته، إذا كنت بتكتب أو بتتحدث لابد من تصويب الصواب وتخطئة الخطأ، أما أن تظهر التعاطف مع العصاة والمذنبين لا يصح. ما هو نفس القضية في قتل الأولاد، كل يوم طلع صفحة الحوادث قتل أولاده، لأن لما دخل في البورصة خسر الاثنين مليون في البورصة فقتل زوجته وقتل أولاده وإيده، ده إجرام، ده قمة الإجرام. فاحذروا أثناء الاطلاع في صفحة الحوادث أو حتى سماع الحوادث تصوير إجرامي، لأن الكاتب هو الآخر لم يتعلم شيئا نافعا من دين الله تبارك وتعالى، ما فيش حصانة إيمانية وكل إناء بما فيه ينضح. ما هو أنت اقرأ أي قصة، الولد الذي قتل أباه وكأنك لازم تتعاطف مع الولد، ليه؟ لأن الأب منع ابنه من زواج محبوبته، الأب مثلا هات أسوأ الأحوال بخل على الابن مثلا، وكان الأب غني والابن كان يريد أن يتزوج مثلا من محبوبة فالأب منعه بخل عليه فالولد قتل أباه. إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ أن أتعاطف أنا مع الابن على حساب الأب المقتول، أن أتعاطف مع الجاني، هل هذا هو البر الذي تتربى عليه الأمة؟ مش كده تصوير كما ذكرنا، انتبهوا أحيانا تصوير كما ذكرنا عاطفي، تصوير عاطفي حماسي يقول لك يستحق الرجل البخيل ده، يستحق الرجل البخيل ده حتى لو كان بخيل، هل هذا هو حكمه؟ هل هذا هو حكمه؟ ننتبه أثناء القراءة وأثناء الاطلاع، يدسون السم في العسل، وقد يكون عن غير قصد، والسبب السبب أن من يتكلم كما ذكرنا لا حظ له من النظر. يقول سبحانه إن قتلهم كان خطأ كبيرا، يقولون خطأ في ذنبه وخطأ، خطأ وخطأ في ذنبه إذا أثم فيه، وأخطأ إذا سلك سبيل خطأ عامدا أو غير عامد. ففرقوا بين خطأ وبين أخطأ، وبين أخطأ هذه تحتمل عدم التعمد، أما الخطأ هذا فعلى جهة العمد، على جهة العمد. ولأن القاتل حتى لو حدث بدون عمد لا إثم فيه، وإن كانت شريعة احتاطت للأرواح فقالت بالدية والكفارة، والقتل الخطأ في دية وفي كفارة، بالنسبة للرجل 100 من الإبل مثلا، بالنسبة للمرأة 50 من الإبل، والكفارة صيام شهرين متتابعين، ولكن لا إثم فيه. قتل العمد فيه الإثم وفيه القصاص وفي القصاص. طب ليه كانت الكفارة وليه الدية في قتل الخطأ حيطة للأرواح؟ حائطة للأرواح. يقول سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نرجع الحديث عنها للأسبوع القادم.